إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ففي دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق لا يزال الرسول صلى الله عليه وسلم في تحميد ربه ولا يزال يذكر أمورا من أمور الإيمان وقد تعرضنا لطرف من هذه العبارة واليوم نتمها إن شاء الله تعالى فقوله صلى الله عليه وسلم والجنة حق والنار حق ذكر لأمر آخر من أمور الإيمان وأمر آخر مما يحمد لأجله الله تعالى وذلك أن الجنة والنار هما دار الثواب والعقاب والثواب والعقاب بمقتضيات حكمة ربنا تبارك وتعالى ورحمته. ومن الأمور التي تدل على ربوبيته وألوهيته، فلا يستقيم في حكمة الله عز وجل أن يترك عباده سدى ويذرهم هملا لا ثواب لهم ولا عقاب. فالله جل وعلا خلق الخلق لعبادته وكلفهم بأمور، أمرهم بأشياء ونهاهم عن أشياء، فلا بد أن ينبني على ذلك حساب وجزاء، ولا بد أن يثاب الممتثل بالطاعة ويعاقب العاصي والمخالف. هكذا حكمة ربنا عز وجل، وبمقتضى ذلك خلق دارا للثواب ودارا للعقاب. فالجنة دار الثواب، ينعم فيها أهل الإيمان والطاعة ويتلذذون فيها ويكرمون بألوان الكرامة والنعيم خالدين فيها أبدا، لا يموتون ولا ينقطع عنهم نعيمهم ولا لذتهم. وخلق أيضا دارا للعقاب، فالنار دار الأشقياء، دار المشركين والمخالفين، لهم فيها من العذاب والنكال والشقاء والسموم ما يخلدون فيه أبدا، وذلك للكافرين، لا يموتون ولا ينقطع عنهم عذابهم. هكذا أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الإيمان به كما جاء الخبر. فذلك قوله صلى الله عليه وسلم: والجنة حق والنار حق. الجنة حق والنار حق، أي صدق لا كذب فيه ولا باطل فيه ولا شك فيه. فالجنة والنار موجودتان حقا وقائمتان صدقا بكل ما فيهما، لا يتطرق إلى شيء من ذلك كذب ولا باطل، وهكذا اعتقاد أهل السنة وهكذا اعتقاد أهل الإسلام. يعتقد أهل الحق أن الجنة والنار موجودتان الآن، قد خلقتا، ليس الأمر أن الله تعالى سيخلقهما من بعد وهما الآن ثانيتان، بل هما الآن موجودتان، قد خلقهما الله تعالى منذ أمد بعيد وخلق ما فيهما أيضا. واستفاضت الأخبار بذلك والنصوص في الكتاب والسنة، فالله تعالى ذكر في الجنة أنها أعدت للمتقين، وذكر في النار أنها أعدت للكافرين، فهما قد خلقتا وأعدتا. واستفاضت السنن والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإثبات ذلك، بإثبات أن الجنة والنار موجودتان الآن. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه اطلع عليهما في هذه الحياة الدنيا، فرأى الجنة والنار، بل دخل الجنة حقيقة في هذه الحياة الدنيا. كل ذلك ثابت مستفيض، معلوم لدى أهل العلم بالشريعة والآثار، وهو من العقائد الثابتة التي لا يتطرق إليها شك. فاحذر من يخاتلك عن عقيدتك، واحذر من يلبس عليك دينك وقد علت أصواتهم بأخرى أسكتها الله. ويعتقد أهل الحق أيضا أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان، ولا يفنى شيء مما فيهما من النعيم أو العذاب. فالجنة باقية، باق أهلها وباق ما فيها، لا تفنى ولا يفنى أهلها ولا يفنى نعيمها. وكذلك النار باقية، باق أهلها، باق عذابها، لا يفنى من ذلك شيء. والنصوص في ذلك أشهر من أن تذكر، وهو من العقائد الثابتة المعلومة أيضا. كما يعتقد أهل الحق أيضا أن ما في الجنة والنار حق على ظاهره وحقيقته، ليس إيهاما وليس تخييلا. فما في الجنة من النعيم كما جاءت به النصوص في الكتاب والسنة على ظاهره وحقيقته، ما في الجنة من الطعام والشراب والأنهار والملبس والنساء وغير ذلك، كله على حقيقته وظاهره. ففي الجنة طعام حق وشراب حق ونساء حق وكساء حق، كما أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما في النار عياذا بالله تعالى من الطعام والشراب والنكال على حسب ما جاء في الكتاب والسنة، كل ذلك أيضا على ظاهره حق. فليس الأمر كما قال من قال قديما، وربما تسمعونه الآن أو قد تسمعونه فيما بعد، أن كل ذلك تخيير لا حقيقة له. فليس في الجنة طعام حقا ولا شراب حقا ولا نساء حقا، وليس مثل ذلك في النار على حسب ما جاء من النصوص، فهذا كذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا خلاف للنصوص القطعية المعلومة بالاضطرار وللإجماع المعلوم بالاضطرار من دين المسلمين. فاحذر أهل الخداع والتلبيس والباطل الذين يتكلمون في دين الله تعالى بغير أهلية. فكل ذلك عباد الله تعالى داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: والجنة حق والنار حق. وإن الإيمان قول وعمل، فإيماننا بالجنة والنار لا بد أن ينتج عنه عمل، ولا بد أن يتحول إلى عمل. فالجنة تحتاج إلى عمل، لا بد من عمل حتى تدخل الجنة. إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، والإيمان قول وعمل. والله تعالى ما ذكر الإيمان في كتابه إلا مقرونا بالعمل الصالح، ولا سيما في مقام الوعد بالجنة، فلا تجد في كتاب الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لابد من العمل، لابد من الاجتهاد، لابد من التقرب إلى الله تعالى. كذلك النار أيضا تحتاج إلى مجانبة للمعاصي والسيئات، تحتاج إلى خلوص من الشرك والبدع والمعاصي والمخالفات. فالإيمان بالجنة والنار لا بد أن يكون على هذه الشاكلة. وأما رجل يؤمن بالجنة ثم هو لا يعمل لها فليس هذا مؤمنا بالجنة حقا، ليس هذا مؤمنا بالجنة على الوجه الأتم الأكمل النافع. فانظر ماذا أعددت عبد الله، فإنها سلعة الله. الجنة سلعة الله، وسلعة الله لا ينالها غافل ولا لاهن. فانظر فيما أعددت وانظر فيما قدمت. فذلك كله من معنى قوله صلى الله عليه وسلم: والجنة حق والنار حق. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، وأن يجنبنا النار وما يقرب إليها من قول أو عمل، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والنبيون حق. إنه أمر آخر من أمور الإيمان، إنه ما يتعلق بالنبيين. فالنبيون حق، قد بعث الله تعالى من عباده أنبياء حقا، اصطفاهم واجتباهم وأرسلهم إلى الناس يبلغونهم أمره وشرعه ودينه. وهذه جادة التكليف والحساب كما أشرنا إليه، فإن الله تعالى لا يترك عباده هملا، فلا بد من تكليف وأمر ونهي. فمن الذي يقوم بذلك؟ يقول الله عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فالله تعالى لا يكلم عباده كلهم جميعا هكذا كفاحا في هذه الحياة الدنيا، بل لا بد أن يكون هناك من يبلغ الناس أمر الله تعالى. فالله عز وجل يصطفي من بين الناس أمثلهم وأفضلهم وأكرمهم بشمائلهم وخلالهم وصفاتهم، يوحي إليهم. منهم من كلم الله تعالى كفاحا كموسى عليه السلام، ومنهم من أرسل الله تعالى إليه رسولا من الملائكة، وذلك كثير في الأنبياء. فيتلقى هذا الرسول البشري أمر الله تعالى فيبلغه للناس، يقول لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يقول لهم: افعلوا كذا واتركوا كذا، إن الله يأمركم بكذا وينهاكم عن كذا. هذه وظيفة الأنبياء والمرسلين. فالنبيون حق، النبيون الذين نبأهم الله تعالى، والمرسلون الذين أرسلهم الله تعالى، كل ذلك حق وصدق. قد ابتعث الله تعالى من خلقه أنبياء ورسلا، فأهل الحق والإسلام يؤمنون بالأنبياء والمرسلين كلهم، يؤمنون بجميع ما أخبر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الأنبياء، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فمن ذكر لنا من الأنبياء بعينه وصفته فنحن نؤمن به بعينه وصفته، ومن سوى ذلك فنحن نؤمن بهم إجمالا، نؤمن أن هناك أنبياء إجمالا قد أرسلهم الله تعالى إلى الأمم، كما قال عز وجل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فكل ذلك حق، كل ذلك صدق. الأنبياء وما بعثوا به، الأنبياء ورسالاتهم، الأنبياء ودينهم، كل ذلك حق، كل ذلك صدق، كل ذلك لا باطل فيه، كل ذلك على مقتضى الحكمة الإلهية السوية الرشيدة. فلا بد من الإيمان بهذا كله. ومن جملة الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: ومحمد حق. ولماذا أفرد مع أنه داخل في النبيين؟ إنها قاعدة معروفة في نصوص الكتاب والسنة، وهي من شأن العرب في لسانهم، وذلك أنهم يذكرون الخاص بعد العام تنويها بشأنه، يذكرون أولا أمرا عاما ثم يذكرون بعض ما يدخل فيه بمفرده لأهميته وشرفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والنبيون حق ومحمد حق، ومحمد من النبيين، فذكر الخاص بعد العام تنويها بشأنه، وذلك أن شأن محمد صلى الله عليه وسلم عظيم، إنه خاتم الأنبياء والمرسلين، إنه خير ولد آدم أجمعين، إنه صاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود، إنه الذي ختمت به الرسالات والشرائع، إنه الذي بعث بالكتاب المهيمن على ما قبله، إنه الذي يجب اتباعه على الناس أجمعين. كان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعث هو صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة. إن شأنه لعظيم صلى الله عليه وآله وسلم. فمحمد صلى الله عليه وسلم حق، محمد بن عبد الله الذي نعرفه والذي نعرف خبره هو حق، بما بعث به، بما أرسل به، بما دعا إليه، بما كان من سيرته وشمائله، بما كان من أمره وشأنه، كل ذلك حق. وهذا يتضمن الإيمان به صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. فشخص يصدق بوجود محمد صلى الله عليه وسلم وأنه قد كان فيما مضى، ولكنه لا يؤمن به، فليس هذا بالذي يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فلابد من الإيمان به، وهذا واجب على الناس أجمعين، واجب على أهل الشرق وأهل الغرب، واجب على الأحمر والأسود والأصفر، واجب على الإنس والجن، كل أحد لابد أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. والإيمان به صلى الله عليه وسلم هو شهادة أن محمد رسول الله، إنها الشهادة الثانية. قرينة الشهادة الأولى تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تشهد لله بالوحدانية، بالوحدانية في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وتشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فذلك الإيمان به، وذلك يتحقق بطاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو معنى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو معنى شهادة أن محمدا رسول الله. طاعته فيما أمر، فإذا أمر بشيء فلا بد من طاعته فيه بامتثال فعله، فإنه مأمور بطاعته بأمر الله عز وجل. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وذكر تعالى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في أكثر من 30 موضعا في الكتاب، وتصديقه فيما أخبر، فإذا أخبر بشيء سواء كان ماضيا أو كان في زمنه أو كان فيما بعده، فكل ذلك يصدق فيه، لأنه الصادق الذي لا يكذب ولا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. واجتناب ما عنه نهى وزجر، فلا بد من الامتثال بالترك فيما ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وألا يعبد الله إلا بما شرع، فلا بد من التقيد بسنته. وهذه جادة الرسالة للأنبياء عموما كما ذكرنا، فإن الله تعالى قد كلفنا بتكليف وأمرنا ونهانا، فلا سبيل لنا إلى معرفة ذلك إلا من خلال الرسل كما ذكرنا، فلا بد أن نتقيد إذن بما جاءت به الرسل حتى نستقيم على أمر الله تعالى، وحتى نعرف مراد الله ونعمل به. وأما إذا اعتمدنا على أنفسنا وعقولنا فلن نصيب مراد الله ولن نعمل بأمر الله، فلا بد إذن من التقيد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نعبد الله؟ ماذا يريد الله منا؟ ماذا نفعل وماذا نترك؟ كل هذا نرجع فيه إلى من بلغ عن الله، إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه. هذا هو معنى الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، وهذا هو معنى قوله ومحمد حق. ثم قال في ختام هذه العبارة والساعة حق، تكلم أولا على الجنة والنار وهما من أمور الساعة، فإن الجنة والنار إنما يتحقق دخولهما يوم القيامة، يوم الحساب، يوم الجزاء، يوم البعث والنشور، فتلك الساعة. الساعة حق، وهذا مقتضى الحكمة الإلهية كما ذكرناه في الحساب والجزاء والثواب والعقاب. فالله تعالى جعل لنا هذه الحياة الدنيا دار ابتلاء، دار امتحان، دار تكليف وأمر ونهي، ينظر فيها كيف نعمل، ثم إنه محاسبنا من بعد ذلك. لابد أن يأتي الموت، تنتهي به الحياة الدنيا وتبدأ به مرحلة الآخرة. فمن مات فقد قامت قيامته، وأول سؤال يوجه للعبد ما بعد الموت؟ إذا وضع في قبره يسأل أول سؤال، من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ هذا أول السؤال، حتى يأتي من بعد ذلك الحساب يوم القيامة. هكذا نؤمن أيضا كما أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام، واتق أهل الخداع الذين ذكرتهم. وليس كلامهم بجديد، من أنكر فتنة القبر فليس كلامه بجديد. قد سئمنا ومللنا من كثرة هؤلاء، كلما هلك قرن خلفه قرن، وكلما سكت واحد خلفه أخوه. فلا تشتغلوا ولا تلتفتوا، لأن لهم أمرا يدعون إليه. أفكلما ظهر قرن واحد منهم صمدنا له؟ ليس هذا بحزم. القافلة تمضي والكلاب تنبح، ولا يضر القافلة نباح الكلاب. فاتقوا هؤلاء ولا تشتغلوا بهم ولا تلتفتوا إليهم، وعليكم بما تعرفون، عليكم بما تعرفون من دين الإسلام، عليكم بما تعرفون من عقيدة الإسلام. فالموت أول الآخرة، وما بعد الموت تبدأ مرحلة السؤال، أول سؤال يسأل للعبد إذا وضع في قبره. ثم يمكث بعد ذلك ما شاء الله تعالى له أن يمكث حتى تقوم الساعة، والساعة لا يعلمها، لا يعلم وقتها ملك مقرب، ولا نبي مرسل، ولا ولي صالح، بل وقت الساعة مما استأثر به الله جل وعلا. إن الله عنده علم الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلم. ولما سأله جبريل عليه السلام في الحديث المعروف عن الساعة، فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أماراتها. فالساعة لا يعلم وقتها أحد، فمن ادعى علم وقت الساعة فهو دجال من الدجاجلة، فاحذروه على دينكم ولا تشتغلوا به. الساعة حق بكل ما فيها، مما أخبر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، من أول النفخ في الصور إلى ما يكون من دخول الجنة والنار. كل ذلك، كل ما يحدث في هذه الفترة مما أخبر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق. كل ذلك من البعث والحشر والأهوال والصراط والميزان والحوض وتطاير الصحف ونشر الدواوين إلى دخول الجنة والنار ومعاينة ما فيهما من النعيم أو العذاب، كل ذلك حق كما أخبر به الله ورسوله. والإيمان قول وعمل. ولما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الساعة، قال له صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت لها؟ هذا هو الذي يهمك. لا يهمك أن تعرف وقت الساعة، وإنما يهمك أن تعلم جيدا وتعرف جيدا ماذا أعددت لها. ماذا أعددت للساعة يا عبد الله؟ ماذا أعددت ليوم اللقاء؟ ماذا أعددت ليوم البعث والنشور؟ ماذا أعددت ليوم الحساب والجزاء؟ ماذا أعددت ليوم ترى فيه مصيرك الأبدي، إما إلى جنة وإما إلى نار؟ ماذا أعددت اليوم؟ ترى فيه الميزان منصوبا أمامك، فيه الكفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات، وبحسب رجحان ميزانك يكون مصيرك. ماذا أعددت لهذا اليوم؟ هذا هو الذي يهمك، وهذا هو الذي تنظر فيه، وهذا هو الذي تعده وتجهزه من الآن. فإن الموت كما عرفت أول الآخرة، وكما أن الساعة تأتي بغتة فمقدمتها أيضا تأتي بغتة. الموت يأتي بغتة، يأتي بدون إنذار، بدون إعلام، يأتيك بغتة. في أي حال، في أي صفة، في أي زمان، في أي مكان، فانظر ماذا أعددت من الآن قبل أن تلقى ربك. نحن بحاجة إلى هذا، نحن بحاجة إلى توبة نصوح، نحن بحاجة إلى استقامة على أمر الله تعالى وصراطه، نحن بحاجة إلى معرفة ما يجب علينا في ديننا وما يحرم علينا، نحتاج أن نتعلم كيف نتقي ربنا. فإن التقوى لا بد أن تكون بعلم، والعلم له فضيلة عظيمة في الإسلام، العلم له فضيلة عظيمة في الإسلام. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقل رب زدني علما. بل ذكر الله تعالى المعلم من الحيوان على سبيل أنه أبيح فيه ما لم يبح في غيره، وما علمتم من الجوارح مكلبين. هذا في الصيد، من كان يصطاد بكلب مثلا فلا يحل له أن يأكل من هذا الصيد إلا إذا كان كلبه معلما على الصيد. وأما الكلب غير المعلم فلو صاد صيدا لم يجوز لك أن تأكله. فحتى المعلم من الحيوان له فضيلة على غيره، وهكذا فطر الناس. الله تعالى فطر الناس على استشراف العلم واستقباح الجهل. فالعلم شريف شريف أهله، والجهل قبيح قبيح أهله. بلغ من شرف العلم أن ينتسب إليه من ليس منه، وبلغ من قبح الجهل أن يتبرأ منه من هو فيه. فعلينا بالعلم، العلم له فضيلة عظيمة في الإسلام. اطلب العلم، اطلب ما يجب عليك من دينك، تعلم دينك حق التعلم، اعرف دينك حق المعرفة. فها أنت ترى الجهال من حولك ينعقون، وكل يدعي وصلا، كل يدعي أنه على الحق، كل يدعي أنه على الصواب، كل يدعي أنه يتكلم باسم الإسلام. فنحن نحتاج إلى علم حتى نميز ونفرق ونعرف الصواب من الخطأ والحق من الباطل. نسأل الله جلت قدرته أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم اكشف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكشف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكشف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين، واحشرنا مع سيد الاولين والاخرين محمد صلى الله عليه وسلم، واجعل مثوانا الجنة بمنك وكرمك يا رب العالمين. اقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.